أم رأس بها حصدته بعد ولم يشب شباتها.
أعزائنا الأفاضل، وهو أي الاستنجاد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف موضوع اعتاد على تناوله شعراء الإمام الحسين عليه السلام في قصائدهم، ورددته الألسن والمحافل. وبعد كل ذلك يمكن أن نحدد أبرز السمات الموضوعية في رثاء سيد الشهداء سلام الله عليه في شعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، والتي كانت تتجسد في عرض أحداث الواقعة وذكر تفاصيلها متسلسلة والتركيز على الجانب المأساوي منها، مع ذكر لمكانة الحسين عليه السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ومواقفهم وشجاعتهم وتضحياتهم، وفي بعض الأحيان يجعل الشيخ من رثاء السبط الشهيد منطلقا لبث ألمه وشكواه ودعوته للنهوض وأخذ الثأر.
أحبتنا المستمعين، نودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بمشيئة الله تعالى عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو من يستحق المعاشرة.
السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا كان المؤمن ضنينا يعني بخيلا بماله، هذا أمر يذم عليه، ولكن أن يكون الإنسان بخيلا بعمره بمعنى من المعاني، هذا الأمر لا يلام عليه المؤمن والعاقل بأي معنى. حياتك، عمرك، رأس مالك. عندما تجلس إلى أحد، تزور أحدا، تستقبل أحدا، إنما تعطيه قطعة من عمرك. هذه القطعة لا تعطها لمن لا يستحقه. من الممكن أن تدخل الجنة يوم القيامة بتوفيق الله عز وجل، ولكن من أعظم أنواع العذاب يوم القيامة للمؤمنين أن يعيش الحسرة في حياته الدنيا. كم أعطى من عمره في جلسات لا قيمة لها. بعض الناس يتبجح، أنا مثلا اليوم ذهبت لعشرات الدواوين، نقول له ثم ماذا؟ ما الذي حصلت عليه؟ وصلت رحما؟ أفدت علما، قضيت حاجة، لا هذا ولا هذا ولا ذاك، أكل هنا وشرب هنا، أليس هذا من موجبات الحسرة يوم القيامة؟ بعد هذه المقدمة نراجع ما ورد عن سادتنا وأئمتنا عليهم السلام. عمارة القلوب في معاشرة ذوي العقول. إذا أردت أن يعمر قلبك اجعل معاشرتك لذوي العقول العاقل. ما هو العاقل؟ العقل غير الدهاء. بعض المؤمنين يذهب إلى مجالس المترفين، بتعبير اليوم أصحاب الرأسمال المستثمرين، يعد هذا من معاشرة العقلاء. العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو العاقل. وما سواه عقل المعاشرة أو الشيطنة. إذن عمارة القلوب في معاشرة ذوي العقول. ويا للعجب، سبحان الله، البعض منا يزور عاقلا الآن، عالما، مرجعا، لا يحدثه ولا يتحدث معه، ولكن عندما يخرج يقول أرى في قلبي شيئا. ولهذا النظر إلى وجه المؤمن عبادة، كما أن قراءة القرآن عبادة، النظر إلى المصحف عبادة، النظر إلى المؤمن عبادة. إذن هذه قاعدة للمؤمن. الإنسان إذا عاشر كثيرا، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه مات قلبه. من سلبيات معاشرة الغير أن الإنسان لكل إنسان هفواته، إنسان سريع الغضب، إنسان لا حكمة له، إنسان لا فطنة له، بالمعاشرة تنكشف عيوبه. ولهذا قيل هذه قاعدة جميلة مستفادة من مجموع الروايات: إذا أردت أن تختبر أحدا سافر معه، عاشره في السفر. الإنسان يتحلل من القيود، نعم، في العمل، في الوظيفة، في زيه العسكري إلى آخره يتكلف، أما في السفر يبدو على سجيته، سافر معه أو جاوره. الجار قد يتكلف يوما يومين، إلى متى الجار أيضا يكشف بالمجاورة، أو عامله، بع واشتري من أيضا تتبين أمانته، أو زوجه كن صهرا له أو اجعله صهرا لك. الإنسان بهذه الزيجة تنكشف حالاته. إذن الإنسان إذا عاشر الناس كثيرا، تكلم كثيرا من حيث لا يشعر، يظهر عيوبه الباطنية. عن أمير المؤمنين عليه السلام: خواف الأخلاق تكشفها المعاشرة. سل الله الستر، أنت إنسان غضوب ولكن لا تعاشر الناس كثيرا، عن المعاشرة اللاهادفة، هذا الباطن يبقى مستورا. رواية طريفة في هذا المجال تقول: من أين أعلم أن هذا يستحق المعاشرة؟ هذا عاقل أم لا؟ لابد أن أعيش معه دهرا حتى أكتشف. الآن في مجلس واحد يمكن أعلم نفسي، أعلمه. هناك رواية أو أكثر من رواية في هذا المجال. مرة تعاشر إنسانا، تسافر، تتاجر، تريد هذه الليلة أن تعقد معه صفقة، تريد أن تزوجه كريمتك، ولكن ترى في قلبك ثقلا لا تستسيغه. طبعا الكلام عن المؤمن، أنت مؤمن، إجمالا لك نور من الله عز وجل. هذا النفور الباطني نعم قد يدل على شيء، طبعا لا تتهمه لا تتكلم عليه، ولكن احذر منه. ما دام القلب نفر لعل هناك شيء في الأفق كما يقال، وخاصة من جرب. بعض المؤمنين يقول رب العالمين أكرمني بهذه الخاصية، عندما ينفر قلبي من أحد بعد أيام أكتشف شيئا خللا، وهذا الذي وقع لأبينا آدم. يقول عليه السلام إذا نفرت قلوبكم من شيء فاجتنبوه، فإني حين دنوت من الشجرة لأتناول منها نفر قلبي. الشيطان وسوس في قلبه، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ آدم عليه السلام يعترف يقول مع هذا الكلام رأيت في قلبي نفورا، فلو كنتم امتنعت من الآكل ما أصابني. إذن نفور القلب أيضا من شواهد قلب المؤمن. وبكلمة جامعة يقول أمير المؤمنين عليه السلام اتقوا من تبغضه قلوبكم. رواية أخيرة في هذا المجال وبها تمام الحديث. البعض منا يعاشر صالحا عاقلا، كل هذه الشرائط تنطبق عليه، قلبه يميل عاقل لا يرى منه إلا خيرا، الشر منه مأمون الخير منه مأمول، ولكن انتبه لا تسترسل في محبتك. أنا لا تعجبني هذه الظاهرة، بعض المؤمنين كأنه توأم مع إنسان آخر لا يسافر إلا معه، إذا ما رآه هذا اليوم يضيق له صدره. على كل تأتينا بعض الرسائل يقول إذا لا أرى صديقي فلان أكاد أختنق، ما الخبر؟ وجدت نبيا أو وصي نبي؟ لا تتعلق ببشر، هذا التعلق اللصيق. طبعا ليس هذا كلامنا. أيضا صاحب الحكمة الجامع أمير المؤمنين يقول أحبب حبيبك هونا ما، إذا أحببت أحدا اجعل محبتك في قواعد. بعض الشباب يتعرف على فتاة بعد الزيجة أيام الخطبة يجعلها في العرش، لا أستطيع العيش دونك، أنت أحب موجود على وجه الأرض. بعد أيام نراهما في المحاكم، أين هذه الدعاوى العريضة الكاذبة؟ حتى الزوجة كما يقال الخطيبة العروسة إلى آخره، اجعل محبتك في إطار معقول، فلعف عسى أن يكون بغيضك يوما ما، الأيام لا تدري ماذا تصنع. كم من الأزواج تفرقوا، كم من الشركاء اختلفوا. إذن أحبب حبيبك هونا ما، يا لها من كلمة جامعة. وأبغض بغيضك هونا ما، إذا عاديت إنسانا لا تنزله إلى أسفل سافلين، لعل الأيام تجري، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن اجعل بغضك معقولا أيضا، فعسى أن يكون حبيبك يوما ما، أنت لا تعلم هذا الذي عاديته صار جارا لك شريكا لك صهرا لك إلى آخره. كم هي كلمات أهل البيت عليهم السلام جامعة مانعة. الحمد لله الذي جعلنا من خيار موالي أهل البيت أمير المؤمنين وذريته. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور.
يا حي يا قيوم، 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 يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العلي العظيم. يتبين من هذه الآيات المباركة سر اختيار الإنسان للخلافة الأرضية، ذلك لأنه يملك من الطاقات والإمكانيات ما تجعله أهلا لهذه الخلافة دون غيره من الملائكة والسماوات والأرض والجبال. والآيات المباركة تركز على العلم والتعليم الرباني للإنسان، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان يمتاز عن غيره فيما يملكه من قدرات علمية هائلة لها القابلية المستمرة على النمو والتطور مع مرور الزمن، كما له القابلية على وضع الأسماء للمسميات من أجل تسهيل عملية التعلم والتعليم فيما تمثله الأسماء من ألفاظ تستحضر فيها المعاني من دون استحضار للأشياء نفسها. ولهذا تحدثنا سورة الرحمن عن النعم الكبيرة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. هذه النعمة الكبيرة الأولى التي هي تفوق نعمة خلق الإنسان، وهي نعمة تعليم القرآن. الرحمن علم القرآن، وبدون تعليم القرآن وبدون المنهج الرباني لا يمكن أن يعيش الإنسان على الأرض عيشا صحيحا وسليما وفاعلا وصالحا. ولهذا كانت النعمة الكبرى والنعمة الأولى التي ذكرتها سورة الرحمن هي أنه تعليم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. النعمة الثالثة هي نعمة البيان وقدرة الإنسان على التلفظ وعلى الحوار ونقل يعني معاني الأشياء في السماوات والأرض من دون استحضار هذه الأشياء بنفسها. فهذه نعم كبيرة ونعم هائلة تميز بها الإنسان عن غيره من المخلوقات، وهي التي أهلت هذا الإنسان لخلافة الله في الأرض دون غيره من المخلوقات. فإن القدرة العلمية للإنسان والتي تجعله يستقبل التعليم الرباني ويبني حياته على أساس المنهج الإلهي في الحياة لهي الخصيصة البارزة التي تريد أن تؤكدها الآيات المباركة التي بين أيدينا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ولقد أحست الملائكة بالعجز من المعرفة لأنها قد صممت بمعرفة ناجزة وعلم ناجز، وعلمت أن للإنسان قدرات علمية هائلة قابلة للنمو المستمر والتقدم المستمر فيما تحتاجه الخلافة على الأرض من تطور علمي وتسخير للأرض والسماء. وكلما انكشفت للإنسان حقائق الحياة ازدادت سيطرته على الكون والحياة، وكلما انكشف من قوانين وسنن كلما كان قادرا على قيادة الحياة، هذا إضافة إلى المنهج الرباني الذي يجعل كل تلك العلوم والاكتشافات في خدمة البشرية وفي تطور علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان. ولما اطلعت الملائكة على هذه الحقائق أدركت السر الذي استحق فيه الإنسان أن يكون خليفة الله في الأرض، بحيث سخرت له السماوات والأرض. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن هذا التسخير الإلهي لما في الوجود من ثروات وطاقات ونعم لتكون جميعا في خدمة الإنسان، هذا كله هو من مستلزمات الخلافة، ذلك لأن استخلاف الله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض لا يعني استخلافه على الأرض فحسب، بل يشمل هذا الاستخلاف كل ما للمستخلف سبحانه وتعالى من أشياء تعود إليه، والله هو رب الأرض وخيرات الأرض ورب الإنسان والحيوان وكل دابة تنتشر في أرجاء الكون الفسيح. ولقد أشارت آية التسخير إلى أن الإنسان ظلوم كفار، وهي إشارة إلى لونين من الانحراف، أحد هذين اللونين هو الظلم والآخر هو كفران النعمة، بقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. والظلم كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر يعني سوء التوزيع وعدم توفير هذه النعم لأفراد الجماعة على السواء، وهو ظلم بعض أفراد الجماعة للبعض الآخر. وكفران النعمة يعني تقصير الجماعة في استثمار ما حباها الله به من طاقات الكون وخبراته المتنوعة، أي التوقف عن الإبداع الذي هو في نفس الوقت توقف في السير نحو المطلق نحو الله تعالى، وهذا ظلم الجماعة نفسها. ولقد نظرت الملائكة إلى هاتين السلبيتين في الإنسان، فإن الإنسان لظلوم كفار، فهو كثير الظلم كثير الكفر، ولهذا فإنها لم تستوعب الجمع بين جعل الإنسان خليفة وبين ما يتمتع به من ظلم وكفر، فكيف يسخر هذا الكون بما فيه من سماء وأرض والجبال وأنهار لهذا الإنسان الظلوم الكفار؟ إنها معادلة معقدة لم تستوعبها الملائكة في بداية الأمر، ولهذا قدمت نفسها كما قلنا سابقا بديلا عن هذا الإنسان الظلوم الكفار بقولها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فجاءها الجواب: إني أعلم ما لا تعلمون. وأثبت الله تعالى للملائكة الطاقات الهائلة التي يملكها الإنسان بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكلمة سبحانك تدل على تنزيه الله، فلا بد من حكمة في هذا الإنسان، وهنا تتبدى للملائكة أسرار هذا الإنسان الخليفة، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهكذا أدركت الملائكة أن خلافة الإنسان لها أهدافها الصالحة التي رسمها الله، ذلك لأن عملية الاستخلاف الرباني للجماعة على الأرض تعني انتماء الجماعة البشرية إلى محور واحد وهو المستخلف، أي الله سبحانه وتعالى الذي استخلفها على الأرض بدلا عن كل الانتماءات الأخرى، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وتعني عملية الاستخلاف إقامة العلاقات الاجتماعية على أساس العبودية المخلصة لله سبحانه وتعالى، وتحرير الإنسان من عبودية الأسماء التي تمثل ألوان الاستغلال والجهل والطاغوت. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. وتعني عملية الاستخلاف تجسيد روح الإخوة العامة في كل العلاقات الاجتماعية بعد محو ألوان الاستغلال والتسلط، كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا تمايز ولا تمييز في الحقوق الإنسانية، ولا يقوم التفاضل على مقاييس الكرامة عند الله تعالى إلا على أساس العمل الصالح تقوى أو علما أو جهادا. وتعني عملية الاستخلاف أيضا الائتمان، فالأمانة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الأمانة هنا تفترض المسؤولية والإحساس بالواجب، إذ بدون إدراك الكائن أنه مسؤول لا يمكن أن ينهض بأعباء الأمان أو يختار لممارسة دور الخلافة، كما قال تعالى إن العهد كان مسؤولا. وهكذا استسلمت الملائكة وعلمت بأن هذا الإنسان له الطاقات الهائلة وله التربية الربانية التي تجعله يفجر تلك الطاقات بالاتجاه السليم والاتجاه الصحيح، وإن الأرض يرثها عبادي الصالحون، رغم سفك الدماء وهتك الحرمات كما تنبأت بذلك. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
حيدر يا أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر يا أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، حيدر يا أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر يا أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، يا إمام
إمام القبلتين صار النبي العدنان حيدر أبو الحسن.